بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 16 من شهر الله المحرم معنا مجلس جديد من مجالس بلوغ المرام للعلامة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وبقي لنا أو وقفنا عند حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه المتعلق بالمسح أو بجواز المسح على العمامة. بقي لنا بعض الأحاديث في باب المسح على الخفين. وقفنا عند حديث ثوبان كما ذكرنا، وهو قول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، والتساخيل، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود، صححه الحاكم رحمه الله. هذا الحديث فيه مشروعية المسح على العمامة والمسح على الخفين. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في باب الممسوحات التي جاء الإسلام بشرعية المسح فيها، وهي ثلاثة أشياء. الأمر الأول المسح على الخفين، وتقدم معنا ذكر بعض أحكامه، وقلنا إن المسح على الخفين المقصود بالخفاف ما يلبس في الرجل وفي القدم مما يصنع من الجلد، ويلحق به أيضا الجوارب وما نسميه بالشراب أو بالدلاغ، وكل ما يلبس في القدم سواء صنع من جلد أو غيره. ويشترط لجواز المسح على الخفين كما تقدم أن يكون قد لبسهما على طهارة، كما ذكرنا أن من شروط ذلك توقيت المسح، وأنه أن يكون المسح عليها مؤقتا يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام في لياليها للمسافر، كما تقدم معنا في حديث علي بن أبي طالب وصفوان بن عسال رضي الله عنهم أجمعين. فهذا النوع الأول من الممسوحات، المسح على الخفين. النوع الثاني المسح على العمامة، والنوع الثالث المسح على الجبيرة. نحن تكلمنا عن النوع الأول وهو المسح على الخفين، وذكرنا ما يتعلق بكلام الحافظ رحمه الله. قلنا من شروط جواز المسح على الخفين كما تقدم أن يلبس على طهارة، وأيضا أن يكون المسح في الحدث الأصغر، فإذا أصابت المسلم جنابة لم يجز له المسح على الخفين. هذا الحديث وهذا الدرس في النوع الثاني من الممسوحات، وهو المسح على العمامة. فدل حديث ثوبان رضي الله عنه على جواز المسح على العمامة، والقول بجواز المسح على العمامة قال به بعض العلماء، مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الصحيح جواز المسح على العمامة لحديث ثوبان أمرهم أن يمسحوا على العصائب. يقول ابن حجر يعني العمائم، لفظ الحديث أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، فالحافظ فسر ذلك، العصائب قال يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف. فقوله العصائب يعني المراد بها العمائم، سميت بذلك لأنها تعصب على الرأس، جمع عصابة، تعصب الرأس يعصب بها، فسميت العمامة عصابة لذلك. والخفاف يقال لها التساخين، لأنها إذا وضعت في القدم تسخن القدم بها وتدفأ من البرد وغيره، فتسمى التساخين. ويلتحق بالخفاف أيضا اللفائف، يعني لو وضع لفافة على قدمه، وهذا كان يفعلونها قديما، ما يجدون مثل الخفاف، فيضع لفافة يلفها على القدم كاملا، فهذه تأخذ حكم الخف تماما. مسألة المسح على العمامة كما ذكرنا دليلها حديث ثوبان، وكذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، وقد تقدم معنا في هذا الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على عمامته وخفيه، مسح على عمامته وخفيه. جاء عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه. هذا أظن تقدم معنا في باب الوضوء في الكلام عن مسح الرأس، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح رأسه تارة يمسح رأسه كاملا إذا لم يكن عليه شيء، وأما إذا كان عليه عمامة فإنه يمسح على العمامة كاملة، أو يمسح على شيء من رأسه إذا كانت رأسه أو مقدمة رأسه ظاهرة، يمسح على مقدمة رأسه ويكمل المسح على العمامة. من المسائل التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في باب المسح على العمامة هي مسألة هل المسح على العمامة يشترط فيه ما يشترط في المسح على الخفين. ذكرنا في المسح على الخفين من أحكام المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، هذا الشرط على الصحيح لا يشترط في المسح على العمامة، يعني المسح على العمامة لم يأتي ما يدل على اشتراط هذا الشرط، فإذا لبس عمامته ثم توضأ فإنه يمسح عليها سواء كان قد لبسها على طهارة قبل ذلك أم لا، هذا أصح الأقوال. كذلك من المسائل هل المسح على العمامة يكون في الحدثين الأصغر أو الأكبر؟ الجواب لا، إذا أصابته جنابة فحكمه كحكم الخف، ينزع العمامة وينزع الخفين. أيضا هل المسح على العمامة مؤقت مثل التوقيت الذي ورد في المسح على الخفين؟ أرجح الأقوال أنه لم يأتي في المسح على العمامة التوقيت، فالمسح على العمامة يجوز للمقيم وللمسافر وليس مؤقتا بوقت معين. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث عمر وأنس، فقال وعن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا في الحقيقة يعتبر حديثين، الحديث الأول عن عمر والحديث الثاني عن أنس. الحديث الأول عن عمر وحديث أنس هما بلفظ واحد، لكن الفرق بينهما أن حديث عمر موقوف وحديث أنس مرفوع، حديث عمر موقوف وحديث أنس مرفوع. ما معنى قوله موقوفا؟ الموقوف يعني من كلام عمر، والمرفوع يعني رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه إلى آخره، فيكون هذا من كلام عمر. وأيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه. فيكون هذا الحديث من كلام عمر، جاء من كلامه، وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله تعالى ليبين أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن المسح على الخفين ليس له توقيت، استدل به بعض العلماء على أن المسح على الخفين ليس له توقيت. سبق معنا أن المسح على الخفين دلت الأحاديث أنه مؤقت، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام لليليها للمسافر. فهذا الحديث استدل به بعض العلماء على ضد ذلك، ووجه الدلالة قوله في الحديث ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. فكلمة إن شاء يعني مطلقا، يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، فهو مترتب على المشيئة. واستدلوا أيضا بحديث أبي ابن عمارة المذكور في آخر هذا الباب، وقد ذكره ابن حجر أيضا، فقال عن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي، يعني حديث أبي حديث ضعيف، حديث أبي حديث ضعيف، أخرجه أبو داود رحمه الله في كتابه السنن وأشار إلى ضعفه رحمه الله، فهو حديث ضعيف، والحافظ ذكره من أجل أن يبين حاله. إذن هذان الحديثان أو الثلاث الأحاديث أثر عمر، كلام الصحابة يقال له أثر، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له حديث. فنقول أثر عمر وحديث أنس وحديث أبي بن عمارة من أدلة من قال من العلماء أن المسح على الخفين غير مؤقت، فيمسح عليهما من غير توقيت. وهذا القول قول ضعيف، والصحيح ما تقدم ذكره من أن المسح على الخفين له توقيت، فالأحاديث الواردة في ذلك أصح وأقوى من هذه الأحاديث التي أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إليها. أما حديث أبي فذكرنا أنه ضعيف، حديث أبي بن عمارة كما أشار الحافظ. وأما حديث أنس فإنه مختلف فيه بين أهل العلم، فذكر الحافظ أن الحاكم صححه، وذكر أيضا بعض أهل العلم أن من العلماء من ضعفه وأعله، أعله ابن حزم رحمه الله وغيره من أهل العلم المحدثين، فهو مختلف في صحته، وأرجح الأقوال فيه أنه أيضا حديث ضعيف. وأما أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد صح عن عمر، صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال ذلك، واختلفت الرواية عنه، جاءت روايات عن عمر تدل على التوقيت، وجاءت روايات عنه تدل على عدم التوقيت. ولهذا إذا تأملنا في هذه المسألة نرى أن الأحاديث الواردة في التوقيت في المسح الخفين أصح إسنادا، وهي سالمة من المعارضة، وهي سالمة من المعارضة، ولذلك فهي أرجح، ويكون الصحيح الراجح في باب المسح على الخفين أنها مؤقتة بوقت كما تقدم ذكره. ذكر الحافظ أيضا من الأحاديث حديث أبي بكرة رضي الله عنه، فقال وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة، وهو حديث حسن. ابن حجر رحمه الله ذكر هذا الحديث بعد أن ذكر حديث أنس المتقدم ليبين أن هذا أرجح وهذا أصح. ففي حديث أبي بكر جملة من الفوائد، أولها أن المسح على الخفين مؤقت بثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وبيوم وليلة للمقيم. وكما ذكرنا الأحاديث الواردة في التوقيت أصح. وفيه من الفوائد أيضا أن المسح على الخفين رخصة، أن المسح على الخفين رخصة، لأنه قال رخص، والرخصة المقصود بها التسهيل في الأمور والتيسير. ويعرفها العلماء بأنها الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل وخلاف الأصل. الأصل عندنا أن الإنسان يغسل قدميه، ثم جاءت الرخصة إذا لبس الخفين أن يمسح عليهما، ثم جاءت الرخصة إذا لبس الخفين أن يمسح عليهما. كذلك من الفوائد في قوله عليه الصلاة والسلام إذا تطهر فلبس خفين، فيه أنه لا يمسح على الخفين إلا إذا لبسهما على طهارة، وهذا قد تقدم الكلام عليه. بهذا يكون قد تم لنا التعليق على الأحاديث الواردة في باب المسح على الخفين، ونقف عند هذه الأحاديث ونقرأ بعض الأسئلة التي وردت مما يتعلق بهذا الباب أو من الواردة من الطالبات. هنا سائلة تقول ما هو تاريخ مولد الحافظ بن حجر العسقلاني؟ ذكرنا أن تاريخ مولده في سنة 73 و700، جاء في بعض الكتب 33، هذا خطأ مطبعي، فمولده في سنة 73 و700. تقول هل يجوز رش الماء المقروء عليه في أركان البيت؟ لا بأس إذا احتاجت إلى ذلك، بأن تكون قد تشعر بأنه أذية أو تريد أن تحصن البيت، فهذا قال به بعض العلماء أن يقرأ الماء على أن يقرأ القرآن على الماء ويرش في أركان البيت حماية له. لكن ما يكفي هذا، نقول لها أيضا مع هذا تقرأ القرآن في البيت وتكثر الذكر وتزيل المنكرات الموجودة في البيت، فإذا كانت هناك صور معلقة تنزلها، وإذا كانت هناك منكرات تزيلها، فهذا يحفظ البيت. هل يصح قول بعض الناس أحصن نفسي بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذا ليس المشروع. الإنسان يحصن نفسه بالأذكار الثابتة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحصن نفسه بالذكر. أما تخصيص ذكر لم ترد به السنة فهذا لا ينبغي. فله أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وله أن يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا في الصباح وفي المساء، ويفعل ما ثبت، يقرأ أذكار الصباح والمساء الثابتة. سؤال يقول هل يشترط في النذر التلفظ به؟ وماذا عن النية في القلب؟ نعم، النذر لا يكون نذرا إلا إذا تلفظ، يعني قال نذرت لله أن أفعل كذا، أو نذرت لله أن لا أفعل كذا، إذا قال ذلك أصبح نذرا، لأن المقصود هو العمل، والعمل هنا بالقول. أما إذا كان في النفس فهذا يقال له حديث نفسي، إنسان يحدث نفسه أنه يريد أن يصوم شهر أو يصوم شهرين، فهذا حديث نفسي ما يرتبط به العمل. وإذا قال نذرت أن أفعل كذا فهذا ليس تلفظ بالنية، بل هذا هو النذر. أما النية محلها القلب، نوى أن ينذر ثم نذر فقال نذرت أن أفعل كذا وكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى لا يحاسب الإنسان ما حدثت به، لا يحاسب ما حدثت به النفس ما لم يتكلم أو يعمل، ما لم يتكلم أو يعمل. فمعنى أن حديث النفس معفو عنه إلا إذا تكلم أو عمل. هل تحسب الصدقة من حين إخراجها أو بوصولها للمحتاج؟ لأن هناك من يجمع الصدقة في حصالة لمدة أو ثم يخرجها للفقراء. إذا كانت هذه الحصالة موضوعة من قبل الجمعيات الخيرية أو من قبل أناس مختصين وأنت وضعت مال في هذه الحصالة فتكون قد خرجت الصدقة حتى تصل. أما إذا كانت هذه الحصالة خاصة بالإنسان وهو يضع فيها يجمع فيها المبلغ فإذا جمع المبلغ وأخرجه خرجت الصدقة، وكل بحسب نية وبحسب قصده. إذا قصد أنها خرجت الصدقة من حين يضعها في الحصالة فمعناه لابد من إيصالها للفقراء، بحيث أنه إذا مات تعتبر هذه من الصدقات. أما إذا لم يكن عنده هذه النية أو استحضار ذلك فمعناه أنه إذا جمع المبلغ وأخرجه من الحصالة وأعطاه للمستحقين تكون قد خرجت الصدقة. السؤال يقول: هل تقضى جميع فوائد النوافل والرواتب؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي النافلة إذا فاتت سنة الظهر وغيرها، فالإنسان إذا كان محافظ على هذه الصلوات ثم فاتته فله أن يقضيها. إنسان مثلا محافظ على الرواتب ثم نسيها أو شغل عنها فإنه يقضيها. أما النوافل المطلقة مثلا تحية المسجد أو غيرها من الأمور فهذه مرتبطة بسبب، إذا فات هذا السبب ذهب وقته. إنسان يصلي الضحى ثم خرج وقت الضحى فخلص ما تقضى. إنسان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين فإذا لم يصلي وجلس وطال جلوسه فإنه لا يرجع لذلك. تقول: ما الراجح في عرق وبول وغائط الكلب، أهو نجس؟ الجواب نعم، بوله وغائطه وعرقه نجس. فإذا كان الدليل قد دل على نجاسة لعابه فنجاسة البول والغائط من باب أولى، وكذلك العرق لأنها كلها شيء صادر من جسده. لكن إذا كان جسده جافا ولمس الإنسان ظهره أو شعره وكان جافا لم يلتصق به شيء فلا شيء عليه. الصحيح أن شعره وجسده لا يعتبر نجس، بحيث لو مسه الإنسان لا تلتصق به نجاسة، لكن إذا كان فيه عرق فالعرق نجس والبول نجس والغائط نجس. هل هناك دليل على إجابة الدعاء في مجالس الذكر؟ جاءت الأدلة التي تبين أن مجالس الذكر مجالس تحفها الملائكة وتتنزل فيها السكينة والرحمة، وأن الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة السيارة عن الذاكرين له فيقولون: يا رب تركناهم وهم يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك، فيقول الله تعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقولون: إن فيهم فلانا وليس منهم، فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفرت. فهذا كله يدل على أنها مجالس مباركة ومجالس يستجاب فيها الذكر والدعاء. هل هناك من فرق بين قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقول اللهم بارك عند رؤية ما يعجب في النفس أو في الغير؟ في القرآن في سورة الكهف ذكر الله جل وعلا قصة ذلك الرجل الذي دخل قريته والذي دخل حائطه وبستانه وأعجب بذلك، فقال له صاحبه: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وجاء في السنة، فهذا يدل على أن الإنسان إذا أعجبه شيء في نفسه أو في ماله أو في ولده أنه لا بأس أن يقول ذلك، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك عليه أو فليدعو له بالبركة، يعني يقول اللهم بارك له أو اللهم بارك فيه أو أي دعاء من أدعية البركة. فبعض العلماء يقول: إذا رأى الإنسان شيئا يعجبه في نفسه أو ماله يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وله أن يدعو بالبركة، وإذا رأى في غيره وفي مال غيره ما يعجبه فإنه يفعل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن يدعو بالبركة. فمن أهل العلم من يفرق بين ذلك، وبعض العلماء ما يفرق، يقول لو قلت هذا أو هذا فكله سائغ ومشهور. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، وأن المقصد من ذلك هو صرف العين عن الشيء الذي يراه الإنسان ويخاف عليه الحسد. لكن الأفضل والأولى إذا رأى في غيره أن يدعو بالبركة كما جاء الحديث، فيقول ما شاء الله اللهم بارك فيه، وإذا قال الدعاء الوارد في القرآن فلا بأس، الأمر في ذلك واسع. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن ذلك فقال بنحو هذا، قال أنه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويدعو بالبركة. والدعاء بالبركة أن يقول اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه ونحو ذلك، أما أن يقول تبارك الله فهذا تعظيم لله، هذا ليس دعاء بالبركة، هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى. سؤال أيضا يقول، قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، يستدل به البعض في تخصيص بعض آيات القرآن للشفاء، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، لأن قوله تعالى وننزل من القرآن، كلمة من حرف جر، وهذا الحرف له معاني كثيرة في لغة العرب، من معانيه البعضية أنه يدل على التبعيض، كأن تقول أخذت من الدراهم، أي أخذت بعض الدراهم. ومن معانيه بيان الجنس، يعني الدلالة على العموم والكل، وهذا هو معناها في هذا الموضع. وننزل من القرآن، أي ننزل من القرآن أي من كله، جنس القرآن كل ما هو قرآن. فالمقصود أن القرآن كله شفاء، القرآن كله شفاء. نعم هناك بعض الآيات وبعض السور جاءت السنة ببيان أن لها فضلا وأن السلف استعملوها وقرأوها، فلا بأس بقراءتها كالبقرة وآية الكرسي منها وكذلك المعوذات وغير ذلك. أما أن نقول أن هناك من القرآن ما ليس بشفاء فهذا خطأ. تسأل فتقول هل يشرع قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ السنة في التشهد الأول أن يكون خفيفا وأن يقتصر فيه المسلم على قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ثم يقول. فإذا زاد أحيانا ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم صل على محمد فهذا جائز، هذا جائز فهو يجوز، لكن الأفضل الاقتصار على التشهد الأول، وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فتكون في التشهد الثاني، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. تسأل أيضا فتقول التكبير على كل شرف هل يكون حال السفر أم يشرع في كل وقت؟ التكبير على الشرف المقصود على المكان المرتفع، جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا إذا أن الصحابة كانوا إذا سافروا وصعدوا على شرف أي على مكان عالي كانوا يكبرون الله، وإذا نزلوا منه كانوا يحمدون الله يسبحونه، فهذا ورد في السفر. أما في غير السفر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في المدينة كانوا إذا صعدوا شيئا يكبرون الله، فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا في المدينة ويصعدون الجبال والهضاب ويركبون الدواب وغير ذلك، فلم يكونوا يخصونها كما يفعلون في السفر. ولهذا فالأقرب أن هذا للمسافر، إذا ركب الطائرة وسافر أو صعد جبلا في سفره فإنه يفعل ما كان الصحابة يفعلونه. تقول ما حكم إقامة المولد النبوي وما هو، وإذا كان لا يجوز فالرجاء ذكر الأدلة والحجة على عدم جوازه؟ نحن أشرنا إلى جواب ذلك في الدرس الماضي، ونحن نقول إقامة المولد يفعله بعض الناس تعبدا لله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المولد تعبد لله سبحانه يعني نحن نفعل ذلك تقربا إلى الله، فهذا يحتاج إلى دليل. فنقول هل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول لم يفعله، وكذلك الصحابة لم يفعلوه، وكذلك التابعون، وكذلك الأئمة المشهورون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان والبخاري ومسلم وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم من أئمة السلف. يقول علماء هذا المولد لم يعرف إلا في القرن الخامس أو السادس، وأخذه بعض الملوك أمر بإقامته في الدولة الفاطمية تأثرا بمجاورتهم للنصارى الذين يقيمون الاحتفالات في مولد المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا كان شيء لم يفعله من كان قبلنا ممن هم أحرص على الخير، فقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يستدل بعض الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويسأل عن ذلك فقال ذلك يوم ولدت فيه، وفي الحقيقة هذا ليس بحجة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعد ذلك احتفالا بيوم ولادته وأن ولادته كذا وكذا فيصوم لذلك. ثم لو سلمنا بهذا فنقول المقصود أن من أراد أن يقتدي به فليفعل كما فعل، أنه يصوم الاثنين من كل وقت وفي كل شهر، لا يخصص ذلك بشهر معين ولا بفعل معين. وقد ذكرت السائلة أن بعضهم يفعل في هذا المولد ما يسمى بالوقوف عند حضرة المصطفى، وهو اعتقاد يعتقده بعض المتصوفة من أن هذا المولد إذا أقيم مع التراقص والذكر الطويل يحضر النبي صلى الله عليه وسلم فيقفون احتراما لروحه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا كله من البدع والمحدثات التي لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، والله لو فعله رسول الله أو التابعون أو الصحابة أو الصحابة أو التابعون وكان عليه أثر لفعلناه، ولكن هذا لم يأتي به شرع ولم يأتي به دين، وكل ما احتجوا به من أدلة كلها أدلة واهية، إما أحاديث ضعيفة منكرة وإما عبارة عن آراء عقلية وقياسية. ولهذا ينبغي التنبه ممن لا يتقيد بالاتباع لرسول الله. وقد ذكرنا في حديث علي بن أبي طالب فيما سبق لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره، ذكرنا أنه يدل على مسألة عظيمة وهي أن المسلم يجب أن يكون متقيدا باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلنا يحب الله ورسوله والمحبة الصادقة كلنا يدعيها، لكن علامتها هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان وفي المكان وفي القول وفي الفعل وفي العدد، نتقيد بذلك تقيدا عاما. وقد فصل في هذه المسألة وبينها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالة مستقلة، وكذلك العلامة ابن عثيمين وغير واحد من أهل العلم تكلموا على هذه المسألة، والشيخ عبد الله بن منيع له كتاب خاص في هذه المسألة فصل فيها وتكلم كلاما حسنا، فيمكن للسائلة أن تراجع الكتب المطولة في ذلك. ولكن هذه إشارة إلى ذلك أنه لم يأتي ما يدل على ذلك من الشرع، والعبادة توقيفية لا بد فيها من دليل، وهذا الدليل يكون دليل واضح لا نفهمه نحن بأفهامنا وإنما يكون مبنيا على فهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. سؤال يقول رجل دخل المسجد يريد صلاة المغرب والإمام يصلي العشاء فكيف يفعل بعد إكماله الركعة الثالثة، هل يسلم أم ينتظر الإمام حتى ينصرف من صلاته؟ يقول أهل العلم إذا دخل المسجد وهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب يدخل معهم بنية المغرب، فإذا وصل الإمام إلى الركعة الثالثة فله حالتان، الحالة الأولى أن يجلس في الركعة الثالثة يجلس وينتظر الإمام حتى ينتهي من الصلاة فيسلم معهم، يعني يجلس ويقرأ التشهد وينتظرهم حتى يكمل الركعة الرابعة ثم يسلم معهم، لأن المغرب ثلاث ركعات ولا يجوز الزيادة. الحالة الثانية أن يجلس في الركعة الثالثة ويتشهد ثم يسلم، ينوي الانفراد ويسلم، وبعد ذلك يقوم ويدخل معهم في صلاة العشاء، وإذا سلم الإمام قام وجاء بما فاته من الصلاة. تسأل: هل يجوز الانتفاع بالتأمين الصحي الذي توفره جهة العمل؟ الجواب: نعم، يجوز الانتفاع بذلك، لأن هذا من حقوق الموظف على جهة العمل، فإذا وفرته بأي طريق جاز له أن ينتفع به، وإذا كان هناك من مؤاخذات عليه أو من إثم فالإثم على أصحاب العمل، ومن استطاع أن يتعفف فهو أولى. تقول امرأة: السائق لديها محافظ على صلاة الجماعة، وهي تسأل: هل تأثم بتأخيره عن الصلاة في أوقات قضاء حوائجها؟ إذا كان السائق محافظ على صلاة الجماعة أو غير محافظ، فالواجب هو علينا أن نأمره بطاعة الله، وأن نأمره بالصلاة وإقامتها والحرص عليها، ونأمره بالخير. فالمقصود أننا نأمر من تحت أيدينا بطاعة الله، لا سيما أن كثير من هؤلاء المستخدمين يخافون ويعظمون كلام يعني من يعملون عنده، هذا نستفيد منه أننا نعلمهم الخير ونرفق به وندعوهم إلى الله، فلا يجوز أن نأمرهم بأمر في وقت هو من أوقات الطاعة والصلاة والعبادة. فإذا كان كذلك وجب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. الأمر الثاني: إذا حضر وقت الصلاة، صلاة الجماعة، ومعه يعني بعض الناس في السيارة، وكان لا مشقة عليهم ولا حرج عليهم في انشغاله بصلاة الجماعة، فإنه يصلي الجماعة ثم يقضي أعماله، فإن وجد الحرج والمشقة فلا مانع أن يصلي في البيت منفردا للحاجة. تقول: السؤال 27 في باب الآنية يحتاج للتوضيح، وكذلك: ما هو تنبيه العلماء لقول الحافظ عند الأربعة؟ هذا ذكرناه في أثناء الشرح، وإن شاء الله إذا وصلنا إلى حل الأسئلة عند هذا السؤال نجيب عليه. الآن نقف على الأسئلة التي ذكرنا أن نحلها اليوم، وهي عبارة عن المجموعة الأولى. المجموعة الأولى في الأسئلة ذكرنا السؤال الأول: أذكري نبذة عن الكتاب من خلال النقاط التالية. اسم الكتاب، نقول اسمه كما هو مدون: بلوغ المرام من أدلة الأحكام. المؤلف: الحافظ ابن حجر أحمد بن علي. مولده 73 ووفاته 52 و800. موضوع الكتاب، موضوع الكتاب أحاديث الأحكام، هكذا نقول: موضوع الكتاب أحاديث الأحكام، يعني هو مختص بأحاديث الأحكام الشرعية المتعلقة بالفقه، لا يذكر كل الأحاديث. نعم، هو في آخر الكتاب ذكر كتابا يتعلق بالآداب الإسلامية، وهذا من فوائد هذا الكتاب. إذن لكن الموضوع الأساسي هو أحاديث الأحكام، كما ذكر، قال: بلوغ المرام من أدلة الأحكام. منهج المؤلف في كتابه، نقول أنه اختصر أحاديث الأحكام فحذف الأسانيد واقتصر فيها على الصحابي، لم يذكر جميع الأحاديث في المسألة وإنما اقتصر على بعضها، انتقى واختار أحسن ما في الباب ورتبه على الأبواب الفقهية، ذكر عقب كل حديث من خرجه من الأئمة وحكم على الأحاديث صحة وضعفا، ختم الكتاب بذكر كتاب الجامع في الأدب وغير ذلك. المصطلحات الخاصة بالمؤلف السبعة والستة إلى آخره، هذا موجود وواضح في مقدمة المؤلف. طريقة ترتيب الكتاب أيضا هذا واضح. أشهر شروح الكتاب، من أشهر شروح الكتاب سبل السلام، سبل السلام للحافظ أو للإمام الصنعاني رحمه الله، هذا من أشهر المؤلفات التي اشتهرت في شرح كتاب بلوغ المرام، كتاب الصنعاني رحمه الله. ذكرنا أيضا كتاب الطهارة 10 أبواب، وهذه واضحة تؤخذ أيضا من الفهارس. السؤال الثالث في حديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ترجمة للصحابي، هذا واضح. سبب الحديث أن جماعة ركبوا البحر من الصحابة ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا عطشنا إلى آخره. دلالة الحديث، الحديث يدل على طهورية ماء البحر. من هو أبو بكر؟ من هو ابن أبي شيبة؟ هو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، له كتاب اسمه المصنف، له كتاب اسمه المصنف مطبوع في نحو 15 مجلدا، وهو من أوسع الكتب، ذكر فيه الحديث والأثر وفتاوى الصحابة والتابعين، وهو شيخ للبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وضحي قول المؤلف صححه ابن خزيمة والترمذي، صححه ابن خزيمة يعني ذكره في كتاب الصحيح له، وإن كان ابن خزيمة لم يلتزم بشرط الصحيح الذي نبه عليه البخاري ومسلم. صححه الترمذي يعني ذكره في كتابه الجامع وقال عنه صحيح. وابن خزيمة والترمذي كتابهما ليس كل ما فيه حديث صحيح، فهناك أحاديث أيضا ضعيفة عندهم. حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء بالنسبة لترجمة الصحابي هو سعد بن مالك أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك صحابي صغير. سبب الحديث أن أبا سعيد قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة، بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. ما هي دلالة الحديث؟ دلالة الحديث أن الأصل في الماء الطهارة، أن الأصل في الماء الطهارة، وأنه لا ينجس إلا إذا تغير. ما هو الأصل والقاعدة الفقهية التي دل عليها الحديث وما يستثنى منه؟ مثل ما ذكرنا، الأصل في الماء الطهارة إلا إذا تغير. من خلال فهمك للحديث، ما حكم الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة؟ أنه طاهر إلا إذا تغير، لا ينجس إلا إذا تغير. ماذا يستثنى من الحديث؟ يستثنى من الحديث المتغير بنجاسة. من أين جاء هذا الاستثناء؟ جاء من إجماع العلماء، فالعلماء أجمعوا على أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير بنجاسة تقع فيه. كذلك يستثنى من الحديث الماء الطهور إذا وقع فيه شيء طاهر وغيره، مثل عندنا صحن من أو في عندنا إناء من الماء وقع فيه مثلا شاي وغيره حتى أصبح خارجا عن مطلق المياه، فالماء الطهور الأصل فيه الطهارة إلا إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته، أو وقع فيه شيء طاهر فغيره، يعني غيره أصبح ليس بماء، فإذا تغير بنجاسة فهو نجس، وإذا تغير بشيء طهور تغيرا يخرجه عن مسمى الماء فهذا حينئذ لا يصبح ماء، مثل أن يقع فيه لبن فينتقل من كونه ماء إلى لبن، أو يقع فيه شاي فيصبح بعض أوراق الشاي فيصبح شايا بعد أن كان ماء. ما معنى قولنا أخرجه الثلاثة؟ هذا واضح، صححه أحمد، صححه يعني سئل عنه فقال هو صحيح. هناك كتب لتسمى مسائل الإمام أحمد، هي عبارة عن أسئلة وجهت إلى الإمام أحمد رحمه الله فأجاب عليها، فمنها هذا أنه سئل عن هذا الحديث فقال هو صحيح. حديث أبي أمامة، ترجمة أبي أمامة، هذا واضح، صبي بن عجلان. سبب ذكر المؤلف للحديث مع تصريحه بضعفه ليبين لنا أن هذا الحديث معناه صحيح بالإجماع، معناه صحيح بالإجماع وإن كان حديثا ضعيفا. تعريف مختصر بأبي حاتم والبيهقي، أبو حاتم هو محمد بن إدريس من علماء العلل وحفاظ الحديث، اسمه مثل اسم الشافعي، الشافعي محمد بن إدريس، وأبو حاتم أيضا محمد بن إدريس، ومحمد بن إدريس من علماء العلل، كان معروفا بعلم الحديث، وهو من المعاصرين للإمام البخاري رحمه الله. البيهقي اسمه أحمد بن حسين، له كتاب السنن الكبرى والسنن الصغرى، وكتاب شعب الإيمان وغيرها من الكتب النافعة. أيضا السؤال الذي يقول: إذا شك المسلم في نجاسة الماء فعليه اجتنابه بعدا عن الشبهات، هذا خطأ. إذا شك المسلم في نجاسة الماء فالأصل الطهارة، الأصل في الماء وسائر الأشياء الطهارة. الإجابة صحيحة، ماء البحر طاهر غير مطهر، هذا غير صحيح، بل هو طاهر مطهر. الماء النجس يجب اجتنابه، نعم هذا صحيح. أقسام المياه، الإجابة الصحيحة اثنان: طهور ونجس. الماء المتغير بشيء طاهر لم يغلب عليه حكمه أنه طهور، لأن ذكرنا أن الأصل فيه الطهارة حتى يخرج عن وصفه. الماء اليسير الذي وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فيه خلاف، لكن الصحيح أنه طهور. ما هو الأصل في الأشياء؟ الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. من شك في نجاسة ثوبه يبني على الأصل، ما هو الأصل؟ الطهارة، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. من خلال دراستك لخص أحكام المياه في نقاط، نقول أحكام المياه كما يلي: أولا نقول الأصل في الماء الطهارة. الأمر الثاني: الماء النجس هو الماء المتغير بنجاسة، نقول أيضا في طعمه أو لونه أو ريحه. نقول أيضا الماء قسمان على الراجح: طهور ونجس. كذلك نقول الماء إذا اختلط به شيء طاهر فهو باق على الأصل إلا إذا خرج عن وصفه، إذا أصبح الناظر يراه فيقول ليس بماء إنما هو شيء آخر. هذا تقريبا جل ما في هذا الباب. أيضا يقال أيضا الأصل أو الماء الطهور منه أيضا ماء البحر. تقول هنا أيضا، هنا سؤال خارجي يقول: هل كتاب المسند للإمام أحمد أصح من صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ الجواب لا. البخاري ومسلم اشترطا الصحة في كتابيهما ثم وفيا بهذا الشرط، وقد تلقى العلماء كتابيهما بالقبول. الإمام أحمد لم يشترط الصحة في كتابه المسند، ولهذا ذكر في المسند الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف، ففي المسند أحاديث ضعيفة وقد نبه عليها العلماء. تقول: نرجو توضيح كيفية أخذ الأثر من العائل بالطريقة الصحيحة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. العائل الذي أصاب غيره بالعين والحسد، والسنة وردت أن يخبر فيقال له أنت فعلت كذا فتوضأ أو اغتسل، فإما أن يغتسل ونأخذ ماء هذا الماء الذي اغتسل فيه ويرش على المريض فيقوم بإذن الله ويبرأ، أو يتوضأ في إناء والماء الذي يتساقط من أماكن وضوئه يتساقط في هذا الإناء، وبعد أن يتوضأ يضع شيئا من الماء يغسل موضع الإزار منه، يعني عند السرة والعانة يغسل هذا الموضع وأيضا يجعله يتساقط في الإناء. نأخذ هذا الماء ويرش على المريض أو يتوضأ ويغتسل منه فيشفى بإذن الله تعالى. إذا كان هذا العائن يعني غير معترف، يعني ما يعترف بأنه هو الذي فعل ذلك والناس متأكدون أنه هو السبب، أو الناس يخشون إذا قابلوه، بعض الناس إذا قلت له أنت فعلت كذا وأنت السبب في إصابته بالعين يغضب وتحصل الشقاق والمشاكل، في هذه الحالة يقول العلماء اجتهادا لا بأس أن يؤخذ شيء من أثره، يعني شيء من الأشياء التي لامسته، مثل أن يشرب في كأس ماء ويؤخذ البقية، يؤخذ ما تبقى ويستعمل في علاج المريض، أو يؤخذ مثلا تؤخذ غترته التي لامست مثلا جسده وتغسل والعصارة في الماء يستفاد منه في إزالة الحسد والعين عن هذا المريض، أو يؤخذ منه بعض الأشياء المرتبطة به بدون أن يعلم حتى لا تحدث فتنة. فهذا ذكره العلماء اجتهادا، ونص عليه بعض العلماء أنه جرب فرؤية صحيحة. تسأل عن ذكر اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تقول ذكرتم أنه لا يصح ولكنه مذكور في كتاب حصن المسلم. هذا الذكر ذكرنا أن من أذكار الوضوء أنه إذا انتهى من وضوئه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. هكذا جاء في صحيح مسلم. في سنن الترمذي زاد الترمذي أن يقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة اختلف العلماء فيها، منهم من حكم عليها بأنها ضعيفة، ومن هؤلاء الترمذي نفسه، الترمذي خرج هذا الحديث وضعفه، ومنهم الحافظ ابن حجر فقد روى هذا الحديث ذكره في تخريج الأذكار وحكم بضعف هذه الزيادة، ومن العلماء من صحح هذا الحديث، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، ومنهم أيضا صاحب كتاب حصن المسلم، قالوا بأن هذا حديث صحيح. وعلى هذا ففي المسألة قولان، الذين يرون أن الحديث ضعيف يقولون لا يجوز العمل به لأننا لا نعمل إلا بما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء والذين صححوا هذا الحديث يرون جواز العمل به، والمسألة سهلة، إذا الإنسان اطمأن إلى أن الحديث ضعيف فخلص لا يعمل به، وإذا اطمأن إلى قول من يقول من العلماء بأنه حديث صحيح وأراد أن يعمل به فلا حرج. بعض الأخوات تقول ذكرتم أن هذا الحديث ضعيف ونفسي لا تطمئن لترك العمل به، فنحن نقول للذي ما عنده القدرة على تمييز الصحيح من الضعيف له أن يقلد من يثق بعلمه، أما طالب العلم الذي يستطيع أن يحكم بين الفريقين، يستطيع أن يعرف ما هو الصحيح من القولين، فلا يجوز له أن يعمل بالهوى. إذا تبين الإنسان أن هذا الحديث صحيح أو أنه ضعيف فيجب عليه أن يعمل بما تبين له بحكم أنه يعلم، أما الذي لا يستطيع أن يميز فله أن يقلد. ونحن في هذا المجلس ذكرنا أن الراجح أنه حديث ضعيف، هذا الذي تبين لي من خلال النظر في أدلة الفريقين، فأدلة من قال بأنه حديث ضعيف أقوى وأرجح. ولكن بالنسبة للطالبة أو للطالبات التي يعني تريد أن تقلد مثلا من قال من العلماء بأنه حديث صحيح وتعمل به فلا حرج، لا حرج. وإذا تبين لكم أو لأحدكم أنه حديث ضعيف وقال بعدم العمل به فأيضا لا حرج، الأمر واسع في هذا الباب، لكن الأمر مثل ما ذكرنا. بالنسبة للناس إذا رأينا من الناس من يقول هذا، من يقول هذا الذكر، فنحن نقول بما ندين الله عز وجل به، إذا سئلنا نقول هو حديث ضعيف لا يعمل به. لكن إذا رأينا من الناس من يقلد بعض العلماء ويعمل بتقليد بعض العلماء فلا حرج، ما ننكر عليه، فالأمر في ذلك واسع والحمد لله. في الدرس القادم إن شاء الله سيكون حل المجموعة الثانية من الأسئلة، فإذا تم تجهيزها يكون أفضل، فيسعى الطالبات في حل المجموعة الثانية من الأسئلة ونجيب عليها في الدرس القادم بإذن الله. الامتحان إن شاء الله سيكون في الموعد الذي تحدده الإدارة، وسيكون عبارة عن الأسئلة من الأول إلى الثاني والخمسين، من الأول إلى الثاني والخمسين كما وصلت إليكم، يعني الأسئلة التي وصلت إليكم هي المقررة في الامتحان بإذن الله. بالنسبة لتسميع الأحاديث ستنسق الإدارة إن شاء الله فيما بينكم في تسميع الأحاديث التي تم حفظها، وحفظ الأحاديث يعني هو الأفضل والأحسن، وطالب العلم إنما يعرف بالحفظ، فنحن نحث على أيدي الطالبات بالسعي في حفظ الأحاديث، فمن عجزت عن حفظ الجميع فلا تعجز عن حفظ ما تيسر من ذلك، والله تعالى أعلم.